بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد أن ذكر الشيخ محي الدين رحمه الله المفاعيل الحقيقية قبل أن يأتي بالمفاعيل الحكمية التي هي المنادى والمستثنى جاء بباب الحال والتمييز. الحال والتمييز قرينان في النحو يشتركان في كثير من الأحكام ويختلفان في بعض الأحكام، وسنذكر كل ذلك بالتفصيل في الكتب التي بعد هذا، لكن الآن يهمنا أن نتصور الحال والتمييز فقط. قال باب الحال: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. باختصار، الحال اسم فلا بد أن يكون اسما، وقد يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. فالاسم الصريح نحو قولنا جاء زيد ضاحكا، ضاحكا اسم لأنه وصف، وقد يكون مؤولا بالاسم جاء رجل يضحك، جملة يضحك جملة خبرية جاءتني بعد نكرة محضة فتعرب على أنها حال. المنصوب لابد للحال أن يكون منصوبا، هذا مما يخالف فيه الحال التمييز، فإن التمييز قد يكون مجرورا، أما الحال فلا يكون إلا منصوبا دائما وأبدا أو في محل نصب. المفسر لمن بهم، يعني ما فائدة الإتيان بالحال؟ الحال يفسر ما كان مبهما من الهيئات بمعنى الكيفيات. نضرب مثالا، هو يقول نحو قولك جاء زيد، أنت إذا قلت للمخاطب جاء زيد هو لا يعرف هل جاء في الطائرة أم في السيارة أم جاء برجليه، فتقول له جاء زيد راكبا، راكبا أي في الطيارة أو راكبا على الفرس أو ما شابه. فقولك راكبا الآن بين الهيئة التي جاء عليها زيد، بين الكيفية. وركبت الفرس، كيف ركبت الفرس؟ ركبت الفرس وعليه سرج ولا ليس عليه سرج؟ ركبت السيارة، عندما ركبت السيارة كانت فيه بنزين ولا لم يكن فيه بنزين؟ يأتي الحال هذا ويبين كيف كانت السيارة عندما ركبتها. ولقيت عبد الله راكبا، عندما التقيت بعبد الله كان راكب ولا لم يكن راكبا؟ يريد أن يقول لك بأمثلته الثلاثة إن صاحب الحال قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا وقد يحتملهما معا. إذن شيء مهم جدا، عندك جاء زيد راكبا فيه أربعة أشياء، عندك جاء اسمه عامل الحال، وعندك زيد اسمه صاحب الحال، وعندك راكبا اسمه الحال. الشيخ محي الدين يشرح لنا هذا الكلام فيقول: وأقول الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، وذكرنا معنى التعريف. الآن يشرح لنا التعريف، يقول: وقولنا الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكا من نحو قولك جاء محمد ضاحكا، ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك من قولك جاء محمد يضحك، فإنه في تأويل قولك ضاحكا. وكذلك قولنا جاء محمد معه أخوه الآن، معه خبر مقدم وأخوه مبتدأ مؤخر، فإنه في تأويل قولك مصاحبا لأخيه. وقولنا الفضل معناه أنه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر، الخبر وصف ومبين للهيئة زيد قائم، إلا أنه ليس بفضل، إذ الخبر من ركني الجملة فلا يسمى حالا وإن كان مبينا للهيئة وإن كان وصفا. وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، فلا يكون الحال لا مرفوعا ولا منصوبا، وإنما ينسب الحال بالفعل أو شبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. هذه الأشياء هي التي تعمل في الحال، وسيأتينا تفصيلها فيما سبق. اسم الفاعل زيد قادم راكبا، اسم المفعول زيد مضروب مكتوفا، المصدر أعجبني ضرب زيد قائما، صفة من ولا أعجبني ضرب زيد وما شابه. سيأتي التمثيل لذلك إن شاء الله في الكتب بعد هذا. وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. قد يأتي الحال ممن هو عاقل وقد يأتي من غير العاقل. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا، أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا، وقد يكون محتملا للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكبا. وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر نحو أنت صديقي مخلصا، هو مثل لبعض الأشياء، فأنت مبتدأ وصديقي خبر للمبتدأ ومخلصا حال من الصديق. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت بهند راكبة، فراكبة حال من هند، وهند قد كانت مجرورة بالباء. وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وسنذكر أن لذلك شروطا ثلاثة في الكتب التي تأتي بعد هذا. مجيء الحال من المضاف إليه إما أن يكون المضاف إليه جزءا من المضاف أو مثل الجزء أو معمولا للمضاف. يقول نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، وهو مجرور بإضافة ملة إليه. الآن الجزئية الثانية من الدرس، شروط الحال وشروط صاحب الحال. قال ولا يكون إلا نكرة، يعني الحال لا تكون إلا نكرة، وقد تكون معرفة إلا أنها تؤول بالنكرة كما سيأتي في الشرح عند الشيخ محي الدين رحمه الله. ولا يكون الحال ولا تأتي الحال إلا بعد تمام الكلام، يعني لابد من الفعل والفاعل بالمبتدأ والخبر ثم نفكر في الحال. ولا يكون صاحبها إلا معرفة، لأن الحال قلنا وصف في المعنى، ووصف المعرفة هو الموضح، أما وصف النكرة فإنه مجرد تخصيص. وأقول الشيخ محي الدين رحمه الله يقول يجب في الحال أن يكون نكرة واحد، ولا يجوز أن يكون معرفة. وإذا جاء تركيب، يعني إذا لقيت أي جملة، إذا جاء تركيب، التركيب بمعنى الجملة، وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه فيه الحال حال كونه معرفة في الظاهر، ولا فيه الحال معرفة أي وهي معرفة في الظاهر، فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة. مثل قولهم جاء الأمير وحده أي منفردا، فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة. كيف تعرف وحده؟ بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردا، فكأنك قلت جاء الأمير منفردا. ومثل ذلك قولهم أرسلها العراك، هذا جزء من بيت الشعر، فأرسلها العراك ولم يزدها على نغس الدخال آخر البيت. سيأتي هذا البيت يصف حمارا وحشيا أدخل أتنه في الماء ثم فصل بينها فنفرت منه الحمر الوحشية. أرسلها أرسل فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو، يعود على الحمار الوحشي، والهاء مفعول به، والعراك منصوب في محل منصوب على أنه حال رغم دخول الألف واللام عليه، حال منصوب تقدر بمعتركة أي تعرك بعضها بعدا وتزدهم بعضها ببعض وتصدم بعضها بعدا حالة جريانها لأنها ولت من فزع هذا الحمار الوحشي. وجاءوا الأول فالأول، فجاءوا فعل وفاعل، والأول والأول في محل نصب أي مرتبين، منصوب تقديره مرتبين. الآن كلام جديد. والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، أي بعد استيفاء ركني الجملة. وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، قد نقدم الحال لظرف معين على المبتدأ والخبر، كما إذا كان الحال اسم استفهام نحو كيف قدم علي، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول مقدم، وقدم علي فعل وفاعل. فكيف اسم استفهام هو أعرب مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام في اللغة العربية ليتضح المعنى بسهولة. ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة. ذكرنا شرط الحال أن تكون نكرة، فإن جاءت معرفة أوبلت بالنكرة. الآن ما شرط صاحب الحال؟ ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ، إلا إذا وجد مسوغ يسوغ لي كون صاحب الحال نكرة. الشيخ محي الدين رحمه الله يقول: مما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، كقول الشاعر: لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. فلميت جار ومجرور خبر مقدم، وموحشا حال، وطلل مبتدأ مؤخر وهو نكرة. وقد جئنا منه بالحال الذي هو موحشا، إذ كان كلمة موحشا في أصلها نعت لطلل، أصل الكلام لميت طلل موحش. فلما تقدم النعت قلنا التابع لابد أن يتأخر عن المتبوء. لما حاول أن يتقدم تعب جدا وانتصب على الحال، يلوح كأنه خلل. الشيخ محي الدين نفسه في بعض كتبه وتعليقاته على الكتب سيقول إن هذا البيت لا شاهد فيه بكونه حالا من صاحب نكرة. الصاحب النكرة إذ صاحب الحال النكرة التي لا يجيء مجيء الحال منه هو ما لم يختص، لكن إن اختص الحال، إن اختص صاحب الحال فالتخصيص مسوغ من المسوغات. سيذكر لنا أن كلمة طلل هنا وليها جملة خبرية وهو قولنا يلوح، فيلوح فعل وفاعل في محل نصب حال من الطلل، أي أنه وصف للطلل، أي لميت موحشا طلل لائح كأنه خلل. فطالما وجد تخصيص للنكرة فالتخصيص هذا هو المسوغ لمجيء الحال منه وليس تقدم الوصف. سيأتي هذا في الكتب بعد هذا. يقول: فموحش الحال من طلل، وطلل النكرة، وسوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف، وقد ذكرنا في البيت الذي قبل أن النكرة مختصة بالوصف. فمثال الأول المختص بالإضافة قوله تعالى: في أربعة أيام سواء. فسواء الآن حال من أربعة، الآن جئنا بالحال من النكرة لأن أربعة لا ندري ما هي، لكن لما أضيفت الأربعة إلى الأيام أخذت نوعا من التخصيص، لأنك إذا قلت أربعة ولم تضيفها إلى أي شيء لا ندري هل هي أربعة كتب أم أربعة أقلام أم أربعة جنيهات أم أربعة ماذا، لكن لما قلت أربعة أيام اختصت الأيام. فسواء حال من أربعة وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. ومثال الثاني أي المخصص بالوصف قول الشاعر: نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. مشحونا الآن حال من الفلك، لكن لما كان الفلك موصوفا بقولنا ماخر في اليم، الماخر بمعنى الذي يقطع المياه بكل قوة، لما كان فلك موصوفا بقولنا ماخر ساغ لنا مجيء الحال من الفلك وهو النكرة. وبذلك يكون الشيخ محي الدين رحمه الله قد انتهى من النكرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.